من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة المائدة في الآية 87 بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. وقع الاختلاف في أصل معنى الصوفية، أن هذا اللفظ من أي جذر لغوي اشتق لفظ الصوفية. وقع الخلاف بينهم على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الصوفية قول ناشئ من الصوف، لأن المتصوفة كانوا يلبسون الصوف كلباس خشن. القول الثاني أن الصوفية نسبة إلى الصفاء، لأن المتصوف سلكوا هذا الطريق من أجل صفاء أنفسهم ومن أجل تزكية هذه النفوس. القول الثالث أنه نسبة إلى الصفة بضم الصاد. الصفة هي دكة بخارج مسجد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الدكة كانت مثل انه مقعد ملاصق لجدار مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولما هاجر المسلمون من مكة ومن غير مكة الى المدينة، والانصار قسموا اموالهم على المهاجرين، مصر بعد عندهم سعة يقسموا اموالهم على البقية، فهناك جماعة اجوا اما انه تركوا اموالهم في مكة او اجوا وهم فقراء وما لهم مأوى، فحينئذ جلسوا على الصف على الدك وكانوا بحدود 400 رجل. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوصي المسلمين بانهم ضيوف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا الاخبار في ذلك كثيرة، إلا أنه من جملة هذه الأخبار هذا الخبر أورده العلامة المجلسي في البحار الجزء 67 صفحة 128 وما بعدها، بإسناده عن الإمام الصادق عن أبائه عليهم السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي أهل الصفة وكانوا ضيفان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هاجروا من أهاليهم وأموالهم إلى المدينة فأسكنهم رسول الله صلى الله عليه وآله صفة المسجد وهم 400 رجل. فكان يسلم عليهم بالغداة عند الصبح والعشي، فأتاهم ذات يوم فمنهم من يخصف نعله عما يلز وعما يضبط، ومنهم من يرقع ثوبه، ومنهم من يتفلى يخرج القمل من شعره أو ثيابه. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يرزقهم مدا مدا من تمر في كل يوم، والمد هو شيء 3/4 كيلو تقريبا، فكل واحد يعطيك 3/4 كيلو من التمر أكل. فقام رجل منهم فقال: يا رسول الله، التمر الذي ترزقنا قد أحرق بطوننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أما إني لو استطعت أن أطعمكم الدنيا لأطعمتكم، ولكن من عاش منكم من بعدي بعد وفاته يغدى عليه بالجفان. الجفان يعني يعني الوعاء الكبير المليء بالطعام، يغدى عليه بالجفان ويراح عليه بالجفان، ويبدو أحدكم في قميصة ويروح في أخرى. إنه بيروح بزيت بيرجع بزيتين، بيغير ببدل، عنده عدة أثواب. وتنجدون بيوتكم، بمعنى تزينين، وتنجدون بيوتكم كما تنجد الكعبة. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أنا إلى ذلك الزمان بالأشواق، فمتى؟ فقال صلى الله عليه وآله: زمانكم هذا خير من ذلك الزمان، إنكم إن ملأتم بطونكم من الحلال توشكون أن تملؤوها من الحرام. فقام سعد بن أشج فقال: يا رسول الله، ما يفعل بنا بعد الموت؟ قال: الحساب والقبر، ثم ضيقه بعد ذلك أو سعته. فقال: يا رسول الله، هل تخاف أنت ذلك؟ هل أنت بتخاف الحساب والقبر؟ فقال: لا، ولكن أستحي من النعم المتظاهرة التي لا أجازيها ولا جزءا من سبعة. فقال سعد بن أشج: إني أشهد الله وأشهد رسوله ومن حضرني، وإني بحدود 400 شخص، أن نوم الليل، هي محل الشهد بداية التصوف، أن نوم الليل علي حرام، والأكل بالنهار علي حرام، ولباس الليل علي حرام، ومخالطة الناس علي حرام، وإتيان النساء علي حرام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا سعد، لم تصنع شيئا، كيف تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر إذا لم تخالط الناس؟ وسكون البرية إنك تروح تقعد لوحدك تفتلي بنفسك، وسكون البرية بعد الحضر كفر للنعمة، نم بالليل وكل بالنهار، والبس ما لم يكن ذهبا أو حريرا أو معصفرا أو وآت النساء. المعصفر يعني المزين. هذا خبر ثاني كذلك، انه بداية التصوف كان في زمن رسول الله. هلأ رح نجي لك بيستدل بهذا الخبر الذي تقدم على ان بداية التصوف كان حينئذ من اهل الصوف. على كل من القدر المتيقن ان التصوف ظهر في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إما بدايته من أهل الصفي، وإن كان الأسعد بن الأشج نهاه رسول الله، لكن هذه عملية يعني إبراز بداية للتصوف، أو لما وقع بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كما ورد في الخبر عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن قوما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ترهبوا، إذا تطلع بأسمائهم ما بتلاقيهم من أهل الصف، ترهبوا وحرموا على أنفسهم طيبات الدنيا، حرم، وحلفوا على ذلك أنهم لا يرجعون إلى ما كانوا عليه أبدا. منهم عثمان بن مضعون وسلمان وتمام عشرة من المهاجرين والأنصار. فأما عثمان بن مضعون فحرم على نفسه النساء، والآخرون حرموا الإفطار بالنهار، يعني التزموا بالصوم إلى الأبد، إلى غير ذلك من مشاق التكليف. فجاءت امرأة عثمان بن مضعون إلى بيت أم سلمة، وكانت امرأة جميلة، فنظرت إليها أم سلمة وقالت لها: لما عطلت نفسك من الطيب والصبغ والخضاب وغيره؟ فقالت: لأن عثمان بن مضعون ما قربني منذ كذا وكذا، صار وقت طويل مش مقرب صوت. فقالت أم سلمة: ولماذا؟ قالت: لأنه قد حرم على نفسه النساء وترهب، فأخبرت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وآله، فخرج إلى أصحابه وقال: أترغبون عن النساء؟ إني آتي النساء وأفطر بالنهار وأنام بالليل، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن رغب عن سنتي فليس مني. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، لأنه حرموها على أنفسهم، حرموها لأنه حلفوا يمين فحرموها بتحريم عرضي بعنوان سنة. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. فقالوا: يا رسول الله، إنا قد حلفنا على ذلك. شو بنسوي؟ فأنزل الله عز وجل، تتمت الآيات: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، إنه هذا يمين لافي مش ملزم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، إلى آخر الآية اللي هي آية 89 من سورة المائدة. هذا بداية التصوف إما من أهل الصف أو من جماعة من أصحاب رسول الله. ما ورد في بعض كتبنا أنه من جملة 10 أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهذا أيضا ما أورد العلامة المجلسي في بحاره الجزء 67 الصفحة 116، إنه نزلت هذه الآية: أيها الذين آمنوا لا تحرموا الطيبات ما أحل الله لكم، نزلت في أمير المؤمنين وبلال وعثمان بن مظعون. فأما أمير المؤمنين فحلف أن لا ينام في الليل أبدا، وأما بلال فإنه حلف أن لا يفطر بالنهار أبدا، وأما عثمان بن مظعون فإنه حلف أنه لا ينكح أبدا. فدخلت امرأة عثمان على عائشة، شوف مش أم سلمة، الخبر هناك أم سلمة، وكانت امرأة عثمان جميلة، امرأة جميلة، فقالت: عائشة، ما لي أراك متعطلة؟ فقالت: ولمن أتزين؟ فوالله ما قربني زوجي منذ كذا وكذا، فإنه قد ترهب ولبس المسوح، المسوح هو الصوف اللي حطه على الجلد، وزهد في الدنيا. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله أخبرته عائشة بذلك، فخرج فنادى الصلاة جامعة، فاجتمع الناس وصعد المنبر وخطب نفس الخطبة. هذا الخبر وإن ورد لكنه لا يؤخذ به بالواقع. أولا سنده مرسل، لأنه عن بعض الأشخاص عن أبي عبد الله عليه السلام. من جهة تانية انه مع وجود المعارض، يعني اولا لا يؤخذ به سند ضعيف، اثنين مع وجود المعارض فيؤخذ بما هو الموافق لقواعد الكتاب والسنة. قواعد الكتاب والسنة تنص على عصمة امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ولا يعقل من عصمته ان يقدم على امر يكون على خلاف رضا الله ورضا رسول الله صلى الله عليه. بالإضافة أن الأمر تم في بيت أم سلمة، نسبة إلى عائشة مبين أنه حكاية، يعني بدنا يكبروا المقام ليس إلا على كل هذا. من جهة، من جهة تانية في كل دراسات المستشرقين هلا عن التصوف بتلاقي بيحاولوا أنه يجعلوا التصوف ناشئ إما من أثر، إما بتأثير هندي عندما ترجمت العلوم، أو قبل عندما تمت الفتوحات الإسلامية، أن التصوف دخل إلى الإسلام بتأثير هندي أو بتأثير فارسي أو بتأثير يوناني أو بتأثير مسيحي أو بتأثير يهودي. وبيجعل المستشرقين أن كل هذا التصوف هو أتى بنتيجة عامل خارجي خارج على الإسلام. طبعا هم يريدون أن يقولوا أن المسلمين ما كان لهم محرك من ناحية الدين، كل محركهم كان بعوامل خارجية بثقافات خارجية. بالواقع ليس في محله، لأن التصوف كما رأيت من النصوص أنه كان ناتج من تعاليم الإسلام. جماعة من المسلمين شافوا الآيات والأخبار الدالة على ذم الدنيا، على الذم، وهذه بالجلسة السابعة ذكرناها أنه طائفة لكن ما التفتوا الى الطائف الثاني المادح للدنيا، ما اكملوا الصورة حتى ينتزعوا المفهوم عن الدنيا في الاسلام، فتصوروا ان الدنيا دنيا مذمومة فيجب الادبار عنها، لذلك الزموا انفسهم حينئذ بالادبار عن الدنيا. اما في هذا او شافوا لا اخبار الحث على تصفية النفس، فرأوا ان التصفية ما بتتم الا بتعذيب النفس، فقاموا فحرموا على أنفسهم جملة من المباحات المحبوبة لدى النفس، حرموها على أنفسهم باليمين. نحن بالواقع يعني قصتنا مع المستشرقين قصة عداء، يعني تصور انه واحد واقف على شط نهر حامل كوب وعم يشرب مي، تجي انت بتفرض سؤال بتقول له منين جاب هالميات؟ ما جاب من حد النهر، ما واقف حد النهر، ما انسان عاش وتربى على الاسلام لما بيعمل عمل بتقوله منين اتأثر؟ انه تعلن فتش والله اثره من اجا من برا، ما وقف على نهر عظيم اسمه الاسلام، ليش ما بتقولش انه والله تأثر بتعاليم الاسلام؟ لا يطلع انه كان فهمه عن بعض مفاهيم الاسلام فهم مغلوط. ليس على كل نشأ التصوف في عصر النبي صلى الله عليه وآله واستمر في التابعين. وبالنسبة الى التابعين كان مشهور اكثر وكان له اعلام، من جملتهم الحسن البصري، من جملتهم رابع العدوي، من جملتهم مالك بن دينار، من جملتهم سفيان الثوري، من جملتهم عباد بن كثير، من جملتهم جماعة كثيرة، لكن كلهم كانوا من الرجالات العامة، ليس فيهم احد من شيعة امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الدليل ايضا على انه التصوف كان شائع في زمان التابعين ما ورد في نهج البلاغة، أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بعد معركة الجمل فدخل البصرة، فكان أحد شيعته مريض راح يعود، نص الخبر في نهج البلاغة أن من كلام الله عليه السلام بالبصرة: وقد دخل على الربيع بن زياد الحارثي يعوده وهو من أصحابه، يعني من شيعته، فلما رأى سعة داره فقال: ما كنت تصنع بسعة هذه الدار في الدنيا؟ شو بدك بها السعة؟ أما أنت إليها في الآخرة كنت أحوج. بلى، ثم استدرك: بلى إن شئت بلغت بها الآخرة، فيك أنت بسعة الدار تصل إلى الآخرة، تقري فيها الضيف وتصل فيها الرحم، وتطلع منها الحقوق مطالعها تحط المحلة، فإذا أنت قد فعل بلغت بها الآخرة. فقال له الربيع، يعني إذا شاف الربيع إنه الإمام عم يحكي له عن سعة الدار عنده قصة أهم من سعة الدار، فقال له الربيع: يا أمير المؤمنين، أشكو إليك أخي عاصم بن زياد. قال له: وما له؟ قال: لبس العباء أي الصوف وتخلى عن الدنيا، قال علي به. فلما جاء قال: يا عدي نفسي، تصدير العدو، يا عدي نفسي، لقد استهام بك الخبيث الشيطان، أما رحمت أهلك وولدك؟ أترى الله أحل لك الطيبات وهو يكره أن تأخذها؟ أنت أهون على الله من ذلك؟ قال: يا أمير المؤمنين، هذا أنت في خشونة ملبسك وجشوبة مهكلك. لما انت ثيابك خشني، لما كان يلبس هو الكرابيس وهي القطن الغليظة الخشني، وجشوبة المأكل، ما كان يأكل إلا قرص الشعير. قال: ويحك. وهذه ضابطة رح تنفعنا فيما بعد، بس أرجو أن تلتفت ليلة. بقول له: ويحك، إني لست كأنت، أنت من الرعي واحد من المسلمين، بس أنا وين؟ إني لست كأنت، إن الله تعالى فرض على أئمة الحق أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس كي لا يتبيّر أن يأخذ، كي لا يتبيّر بالفقير فقره.
على حب أمير المؤمنين صلوا على محمد وآل محمد. اللهم
صل على محمد وآل محمد.
نفس القصة بس برواية تاني مع فوائد جمي كثيرة لذلك نذكرها. بيقول ابن أبي الحديد بشرح النهج الجزء الثالث صفحة 12 بيقول: رويت عن الشيوخ ورأيت بخط عبد الله بن أحمد الفشاب أن الربيع بن زياد أصابته نشابة في جبينه، فكانت تنقض عليه في كل عام، تروجع بحسب تعبير أهل بلادنا. فأتاه عليه السلام عائدا فقال: كيف تجدك أبا عبد الرحمن؟ كنت. فقال: أجدني يا أمير المؤمنين، لو كان لا يذهب ما بي إلا بذهاب بصري لتمنيت ذهابه. فقال: وما قيمة بصرك عندك؟ قال: لو كانت لي الدنيا لفديته بها، حتى يضل بصري. قال: لا جرم، ليعطينك الله على قدر ذلك، إن الله يعطي على قدر الألم والمصيبة، وعنده تضعيف كثير.
اللهم صل على
محمد. فقال الربيع: يا أمير المؤمنين، ألا أشكو إليك عاصم بن زياد أخي؟ قال: ما له؟ قال: لبس العباء. قال: لبس العباء وترك الملاء، يعني الثياب الناعمة، وغم أهله وحزن ولده. فقال عليه السلام: ادعو لي عاصم. فلما أتاه عبس في وجهه وقال: ويحك يا عاصم، أترى الله أباح لك اللذات وهو يكره ما أخذت منها؟ لأنت أهون على الله من ذلك، أو ما سمعته يقول: مرج البحرين يلتقيان، ثم قال: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. طب اللؤلؤ والمرجان من بده يتزين فيه؟ إذا كلنا من ندبر عن الدنيا، ليش الله أخرجه؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. وقال: ومن كل تأكلون، يعني من الماء العذب ومن الماء الأجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، أي تحملونها، أما والله لابتذال نعم الله بالفعال، يعني أن تدبر عن نعم الله فلا تستعملها، أحب إليه من ابتذالها بالمقال. وقد سمعتم الله يقول: وأما بنعمة ربك فحدث. وقوله: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، إن الله خاطب المؤمنين بما خاطب به المرسلين، فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. الآية الأولى في سورة المائدة 87 اللي فتحنا بها الكلام، لكن الآية الثانية في سورة المائدة 87، الآية الثانية في سورة المؤمنون الآية 51. وقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله لبعض نسائه: ما لي أراك شعثاء، يعني بغير انتشاط، مرهاء بغير اكتحال، سلتاء بغير اختباط. قال عاصم: فلما اقتصرت يا أمير المؤمنين على لبس الخشن وأكل الجشب، يعني الشيء يابس الجشب؟ فقال: إن الله تعالى افترض على أئمة العدل أن يقدروا لأنفسهم بالقوم كي لا يتبيّر بالفقير فقره، فما قام أمير المؤمنين حتى نزع عاصم العباءة ولبس ملاءة.
اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد. بالواقع كان التصوف بين التابعين على نحو الأفراد، في تابعي التابعين أصبح فرقة، فضلوا معالي معالم هالفرقة قائمة أولا على ترك المباح من دون يمين. كانوا بزمان النبي يحلفوا يمين على ترك شيء، كما رأيت أنه والله بلال حلف على ترك مثلا النوم، أمير المؤمنين بالرواية الردانيها أو بالخبر الثاني أنه واحد حلف على الصوم، واحد حلف على عدم النوم بالليل، أنه يترك شيء معين. في زمان تابعي التابعين لا، صار بده يترك كل مباحات الدنيا، كل المباحات. واحدة اثنين، في زمن النبي كانوا يتركوها باليمين، في زمن تابعي التابعين صارت المعلم التصوف انك بدك تتركها تدينا. معنى الترك تدينا انه الدين بيقتضي انك تترك كل المباحات، صار تدين، صار يعني في عندك اعتقاد والتزام من دون حلف يمين انه كل هالمباحات حينئذ يجب تركها. هذا الامر. الامر الثاني، السياحة في الأرض، أنه ممنوع بعد تقعد أنت ويك سقف وإلك بيت ومسكن، لازم تسوح في الأرض. الأمر الثالث من معالم التصوف في زمن التابعين التابعين إنه الإقبال على العباد، بس أي عباد؟ ما تتصور عبادة الصلاة والصوم، عبادة تهليل وذكر لفظي مصحوب مصحوب بآلات الموسيقى بألحان موزونة حتى تساعد على ما يسمى عندهم بتلطيف الروح لتتقبل نور الحق. رابعا مع عجب بعملهم، كيف العجب؟ انه شايفين حالهم هني ذروة الايمان والتقوى، هني طليعة المسلمين، وانه كل المسلمين البقية على خطأ. فمعالم التصوف اللي نشأ في زمن تابعي التابعين هذه ركائزه، تركوا كل المباحات تدينا، ساحوا في الارض، اشتغلوا بالذكر بمعنى الذكر المصحوب بالغناء، واصابهم العجب، راوا انفسهم انهم ذروه العالم الاسلامي. لذلك بتلاقي انه الاخبار اللي وردت عن الائمه كثيره جدا من جهه العدد، شديده الوقع، شديدة الوقع، يعني مش انه قصة والله امر بمعروف ونهي عن منكر على نحو اللفظ، لا، ايجاب اللعن، وجوب التبري، انه كل ما ذكر صوفي يقوم الامام ويعمل معه محاججة. واليك بعض الاخبار الوردة عن الائمة في ذم الصوفي. الخبر الاول عن الامام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، بيقول الامام العسكري، بيقول أنه قال: سئل أبو عبد الله الصادق عن حال أبي هاشم الكوفي فقال إنه كان فاسد العقيدة، وهو الذي ابتدع مذهبا يقال له التصوف. فالتصوف اللي في زمن تابعي التابعين غير التصوف اللي كان في زمن النبي. في زمن الإمام الصادق صار في مذهب النشو، أول من أنشأه اسم شخص أبو هاشم الكوفي في زمن الإمام الصادق. تتمة الخبر: وجعله مفرا لعقيدته الخبيثة. خبر ثاني عن البيزنطي، قال رجل من أصحابنا للصادق جعفر بن محمد عليهما السلام: قد ظهر في هذا الزمان قوم يقال لهم الصوفية، فما تقول فيهم؟ أنت من السؤال بتعرف أنه الظاهرة جديدة، ما كانت بزمن الإمام الباقر أو بزمن الإمام السجاد. فقال عليه السلام: إنهم أعداؤنا. شوف تعبير أعداؤنا، فمن مال إليهم فهو منهم ويحشر معهم، وسيكون أقوام يدعون حبنا ويميلون إليهم ويتشبهون بهم ويلقبون أنفسهم بلقبهم ويؤولون أقوالهم، ألا فمن مال إليهم فليس منا وأنا منه براء، ومن أنكرهم ورد عليهم كان كمن جاهد الكفار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خبر ثالث عن الإمام الرضا، بيقول: من ذكر عنده الصوفية ولم ينكرهم بلسانه وقلبه فليس منا، ومن أنكرهم فكأنما جاهد الكفار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خبر رابع عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، قال: كنت مع الإمام الهادي عليه السلام في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأتاه جماعة من أصحابه، منهم أبو هاشم الجعفري، وكان رجلا بليغا، وكانت له منزلة عظيمة عند الإمام الهادي صلى الله عليه وسلم. ثم دخل المسجد جماعة من الصوفية وجلسوا في جانب من المسجد مستديرين، عملوا حلقة، بعد الهلا طرق الصوفية بيعملوا بيدخلوا المسجد بيعملوا حلقة بداخل المسجد، وجلسوا في جانب مستديرين وأخذوا بالتهليل، هذه لا إله إلا الله على الطريقة الصوفية المعروفة. فقال عليه السلام: لا تلتفتوا إلى هؤلاء الخداعين، فإنهم حلفاء الشياطين ومخربو قواعد الدين، يتزهدون لراحة الأجسام ويتهجدون لتصييد الأنعام، يرضوا أنعام الناس، يتجوعون عمرا، بيوع عمرا، ليش؟ حتى يديخوا، يقهروا، يذلوا، حتى يديخوا للأيكاف، جمع أكاف البضعة بزقة الحمار، حتى يديخوا للأيكاف حمورا، يعني حتى يصطادوا ناس ويمشوهم معهم. بس شوف منك ليه انه كل واحد اصطادوه هو حمار وعنده شلال من الصوفيه بيركبوه عليه بيركبوا على ظهر. لذا قال حتى يديخوا للايكاف حمرا لا يهللون الا لغرور الناس، ولا يقللون الغذاء الا لملاء العساس، جمع عس وهو القدح العظيم، الا لملاء العساس واختلاس قلب الدفناس وهو الاحمق. يكلمون الناس بإملائهم في الحب، في الحب الإلهي، ويطرحونهم بأفاعيلهم في الجب، يعني في جب الضلال. أورادهم الرقص، كل ورد أنه بيرقص بيوم ويرقص، مثل هلا موجود هلا عند السنة، ما زلت هلا على الطريقة القادرية، وهي على الطريقة الجيلانية، وهي على الطريقة ما بعرف شو الشاذلي. أورادهم الرقص والتصدية التصفيق، وأذكارهم الترنم والتغنية، فلا يتبعهم إلا السفهاء، ولا يعتقد بهم إلا الحمقاء. فمن ذهب إلى زيارة أحد منهم حيا أو ميتا فكأنما ذهب إلى زيارة الشيطان وعبدة الأوثان، ومن أعان أحدا منهم فكأنما أعان يزيد ومعاوية وأبا سفيان. فقال له رجل من أصحابي عليه السلام: وإن كان معترفا بحقوقكم، يعني قايل بإمامتكم وبحبكم وهي، فنظر إليه شبه المغضب وقال: دعذا عنك، من اعترف بحقوقنا لم يذهب في عقوقنا.
لاحظ بأهل البيت صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.
من اعترف بحقوقنا لم يذهب في عقوقنا. والصوفية كلهم من مخالفينا، وطريقتهم مغايرة لطريقتنا، وإن هم إلا نصارى أو مجوس هذه الأمة. أولئك الذين يجهدون في إطفاء نور الله، والله يتم نوره ولو كره الكافر. خبر خامس عن الإمام الرضا بيقول: لا يقول بالتخوف أحد إلا لخدعة، إما هو مخدوع أو ضلالة، هو ضال أو حماق هو أحمق. خبر سادس نقله الشيخ البهائي في الكشكول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيقول: يقوم من أمتي قوم اسمهم الصوفية، ليسوا مني، وإنهم يحلقون للذكر، يعني بيعملوا حلق حلقة حلقة، ويرفعون أصواتهم يظنون أنهم على طريقتي، بل هم أضل من الكفار وهم أهل النار، لهم شهقة كشهقة الحمار، وقولهم قول الأبرار، وعملهم عمل الفجار، وهم منازعون للعلماء، ليس لهم إيمان، وهم معجبون بأعمالهم، الابن الرابع من طريقتهم، ليس لهم من عملهم إلا التعب. بس في خبر أخير مش هطول حول هالنقطة، هو عن الإمام العسكري عليه السلام بيقول له لأبي هاشم الجعفري: يا أبي هاشم، سيأتي زمان على الناس وجوههم ضاحك ضاحكة مستبشرة وقلوبهم مظلمة منكدرة، السنة فيهم بدعة والبدعة فيهم سنة، المؤمن بينهم محقر والفاسق بينهم موقر، أمراؤهم جائرون بل علينا نحن، وعلماؤهم في أبواب الظلمة سائرون، أغنياؤهم يسرقون زاد الفقراء ما بخمس، وأصاغرهم يتقدمون على الكبراء، كل جاهل عندهم خبير، وكل محيل عندهم فقير، لا يميزون بين المخلص والمرتاب، ولا يعرفون الضأن من الذئب، علماؤهم شرار خلق الله على وجه الأرض، لأنهم يميلون إلى الفلسفة والتصوف. نصر. وأيم الله أنهم من أهل العدوان والتحرف، يبالغون في حب مخالفين، ويضلون شيعتنا وموالينا، فإن نالوا منصبا لم يشبعوا على الرشا، وإن خذلوا عبدوا الله على الرياء. ألا إنهم قطاع طريق المؤمنين والدعاة إلى نحلة الملحدين، فمن أدركهم فليحذرهم وليصم دينه وإيمانه. ثم قال: يا أبا هاشم، هذا من أسرارنا فاكتمه إلا عن أهله. هذا بالنسبة إلى ما ورد أو بعض ما ورد من أخبار الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم حول ذم الصوفي. إلا أن الأئمة لما ابتدأت الصوفية ابتدأ الاحتجاج. من هو اللي وقف أمام البدع والأهواء والانحرافات وأمام شبه الملحدين؟ هم الأئمة صلوات الله وسلامه. الشيء الأول ما وقع في زمان الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وكان في زمن الإمام الصادق كثرة الاحتجاجات لأن الفرقة بعد أول ما ظهرت. لذلك أورد العلامة المجلسي في البحار الجزء 47 صفحة 353 حديث 62، قال سفيان بن عيينة لأبي عبد الله عليه السلام: إنه يروى أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يلبس الخشم من الثياب وأنت تلبس القوهي. قهي نسبة إلى قهستان، قصبة من بلاد خراسان، كان تطلع منا ضرب من الثياب الفاخرة، وأنت تلبس القهي المروي، يعني نسبة إلى مرو خراسان، يعني إنه ثياب حلو جميل، وأنت تلبس القهي المروي. قال: ويحك، إن علي عليه السلام كان في زمان ضيق، فإذا اتسع الزمان فأبرار الزمان أولى به. هذا عن سفيان بن عيينة. سفيان الثوري دخل على أبي عبد الله عليه السلام، نفس المصدر الخبر 63، دخل على أبي عبد الله عليه السلام وعليه ثياب شياد الإمام الصادق، فقال سفيان: يا أبا عبد الله، إن أباءك لم يكونوا يلبسون مثل هذه الثياب. فقال له عليه السلام: إن أبائي عليهم السلام كانوا يلبسون ذاك في زمان مقفر مقتر، وهذا زمان قد أرخت الدنيا عزاليها. عزاليها كناية عن المطر. كيف الدنيا بترخي عزاليها المطر؟ إنه يعني فتحت أبواب رحمتها. قد أرخت الدنيا عزاليها فأحق أهل أهلها بها أبرارهم. خبر ثالث عن عباد بن كثير، كان أبو عبد الله عليه السلام متكئاً، عن ابن القداح قال: كان أبو عبد الله عليه السلام متكئا علي، فلقيه عباد بن كثير وعلى الإمام ثياب مروية حسان، فقال: يا أبا عبد الله، إنك من أهل بيت نبوة، وكان أبوك وكان، فما هذه المزينة عليك؟ فلو لبست دون هذه الثياب. فقال له أبو عبد الله عليه السلام: ويلك يا عباد، من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ إن الله عز وجل إذا أنعم على عبد النعمة أحب أن يراها عليه، ليس بها. خبر رابع، نفس سفيان الثوري المتقدم الثاني، دخل يوما في مسجد الحرام في الحج فرأى أبا عبد الله عليه السلام وعليه ثياب كثيرة قيمة حسان، فقال: والله لآتينه ولأوبخنه. فدنا منه فقال: يا ابن رسول الله، والله ما لبس رسول الله صلى الله عليه وآله مثل هذا اللباس، ولا علي ولا أحد من أبائك. فقال له أبو عبد الله: كان رسول الله في زمن قتر مقتر، وكان يأخذ لقتره وإقتاره، وإن الدنيا بعد ذلك أرخت عزاليها فأحق أهلها بها أبرارها. ثم تلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. نفس المضمون تقدم بالأخبار، بس دعنا نجيبه له، لأنه قال له الإمام: غير أني يا ثوري ما ترى علي من ثوب هذا المزين، إنما لبسته للناس. ثم اجتذب بيد سفيان فجرها إليه كما شب إيده وشد نحوه، ثم رفع الإمام الثوب الأعلى، ثوب الإمام، وأخرج ثوبا تحت ذلك على جلده غليظا، فقال: يا ثوري، هذا لبسته لنفسي غليظا، وما رأيته هذا الظاهر للناس. ثم جذب ثوبا على سفيان، أعلاه غليظ خشن، وداخل ذلك الثوب ثوب لين. فقال: لبست هذا الأعلى للناس الخشن، ولبست هذا الناعم لنفسك تسرها. هذا خبر. خبر ثاني كذلك، سفيان الثوري لما وقعت المحاججة بينه وبين الإمام وسكت فخرج. فنفس الخبر لكن له تتم. فأتاه قومه الصوفي، إجوا فأتاه قومه، قوم الصوفية ممن يظهر التزهد ويدعون الناس أن يكونوا معهم. طبعا هون الخبر طويل، بالواقع هو يعني تقريبا شي 8 صفحات. خلاصته انه اجوا بدهم يحاججوا الامام الصادق صلى الله عليه وسلم. بشو حاججوا؟ حاججوا بقوله تعالى: ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. انه لازم الانسان يأثر على نفسه، كل ما بيملكه يعطيه للغير، وان لا يملك شيء، وهذا معناته ان يكون زاهدا على طريقته. طبعا الامام لما رد عليهم اول ما رد قال: اخبروني ايها النفر، ألكم علم بناسخ القران من منسوخه ومحكمه من متشابه؟ انا شفت ايه اخذت فيها وما كنت اشوفها جوي. عامي مطلقه مقيده نسخه منسوخه محكمه خاصه شو؟ قال: الذي في مثله ضل من ضل وهلك من هلك من هذه الامه. يعني كل الضلال في الامه انه بياخذوا واحد بايه هون وما بياخذ انه بروح يشوف بقيه الايات ليجمع مفهوم كامل. ثم ابتدى الامام بالاحتجاج عليهم، قال لهم: اذا كان على قولكم لش الله حينئذ امر بالسعي في الارض وابتغوا من فضل الله؟ ليش رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل طلب الحلال افضل جزء من اجزاء العبيد؟ اذا كان على قولكم ليش حينئذ الله فرض الخمس والزكاه لممن نعطيها؟ اذا كل الناس بدها تترك المال وما حدا بده يتملك ابدا، فحينئذ الحقوق لمن تعطى؟ ثم فاحتج عليهم، ثم احتج عليهم بزهد سلمان وبزهد ابو ذر. شوف بقول: فاما سلمان فكان اذا اخذ عطاءه رفع منه قوته لسنته. قديش بيحتاج كل السنه؟ بياخذوا من القوت بحطه بخبيه بينفق من الزائد حتى يحضره عطاؤه من قابل. فقيل له: يا أبا عبد الله كنية سلمان، أنت في زهدك تصنع هذا وإنك لا تدري لعلك تموت اليوم أو غدا؟ فقال: ما لكم لا ترجون لي البقاء كما خفتم علي الفناء؟ أو ما علمتم يا جهلة أن النفس قد تلتاث على صاحبها إذا لم يكن لها من العيش ما تعتمد عليه؟ فإذا هي أحرزت معيشتها اطمأنت واستقرت.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ثم احتج عليهم بسليمان بن داود حيث سأل الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، واحتج عليهم حينئذ بيوسف، واحتج عليهم بذو القرنين، إلى أن قال: فتأدبوا أيها النفر بآداب الله، واقتصروا على أمر الله ونهيه، ودعوا عنكم ما اشتبه عليكم مما لا علم لكم به، وردوا العلم إلى أهله تؤجر وتعذر عند الله، وكونوا في طلب علم الناسخ من القرآن من منسوخه ومحكمه من متشابهه، وما أحل الله فيه مما حرم فإنه أقرب لكم من الله وأبعد لكم من الجهل، ودعوا الجهالة لأهلها فإن أهل الجهل كثير وأهل العلم قليل، وقد قال الله: فوق كل ذي علم عليم. من جملة احتجاجاته صلوات الله وسلامه عليه العجيبة أنه في زمنه كان هناك متصوف يأتي المدينة وأخذ بألباب أهل المدينة كلهم بما فيه الشيعة، حتى صارت الشيعة مغوية بأفعال هذا المتصوف. الخبر بتمامه أورد العلامة الحر العاملي في كتابه الاثنى عشرية في صفحة 41 لصفحة 43، نص الخبر عن الصادق عليه السلام أنه قال: من اتبع هواه وأعجب برأيه كان كرجل سمعت غثاء العامة. كان الناس العاديين بالعامة الناس تعظمه وتصفه فأحببت لقاءه. بس حبيت لقاؤه من حيث لا يعرفني لأعرف مقداره ومحله. شو عمل الإمام؟ قال له لو واحد من شيعته يا خي هذا بس شي خبرني حتى أطلع أنا أشوفه شو حكيته. بس أنا دخل المدينة إجا للإمام قال له. فخرج الإمام كما هو نص الخبر بيقول فوقفت منتبذا عنهم متغشيا بلسان أنظر إليه وإليهم. خرج الإمام من البيت وقف بعيد عن الناس شاف الناس كيف عم تتحوكم عليه بتبركوا فيه وش عم يعمل معهم، بس الإمام حاطط لسان على وشه حتى ما يبكيت. فقام هذا هنو عم يتعظى هنو عم يتبركوا فيه، بل فتفرقت العوام عنه لحوائجهم وتبعته أقفوا أثره فلم يلبث أن مر بشباس فتغفله فأخذ منه فتعجبت منه ثم قلت في نفسي لعلها معاملة ثم قلت وما حاجته إلى المصارقة، ثم لم أزل أتبعه حتى مر بمريض فوضع الرغيفين والرمانتين بين يدي المريض ومشي. فتبعته حتى استقر في بقعة من الصحراء فقلت له يا عبد الله قد سمعت بك فأحببت لقاءك فلقيتك، لكني رأيت منك ما شغل قلبي وإني سائلك ليزول عني ما به شغل قلبي. فقال المتصوف فما هو؟ قال رأيتك مررت بخباز فصرفت منه رغيفين ثم بصاحب الرمان فصرفت منه رمانتين. فقال الصوفي فقال لي قبل كل شيء حدثني من أنت أنت ميت؟ قلت رجل من أولاد آدم من أمة النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثني ممن أنت؟ قلت رجل من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله. قال أين بلدك؟ قلت المدينة. قال لعلك جعفر بن محمد الصادق.
على حب جعفر الله صلوا على محمد وآل محمد.
قلت بلى. قال فما ينفعك من شرف أصلك؟ إنه الصلة برسول الله شو بتنفعك مع جهلك بما سرقت بما فعلت به؟ فقلت وما هو؟ انه شو بدل انا جهله؟ فقال القرآن كتاب الله. قلت وما الذي جهلت منه؟ قال قول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر امثال ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثل. واني لما سرقت الرغيفين كانت سيئتين ولما سرقت الرمانتين كانت سيئتين فهذه اربع سيئات، فلما تصدقت بكل واحدة منها كانت اربعين حسنة فانتقص من أربعين حسنة أربع سيئات فبقي لي ست وثلاثون. فقلت ثكلتك أمك أنت الجاهل بكتابك، أما سمعت الله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين؟ إنك لما سرقت الرغيفين كانت سيئتين ولما سرقت الرمانتين كانت سيئتين، فلما دفعتهما إلى غير صاحبهما بغير أمر صاحبهما كنت إنما أضفت أربع سيئات إلى أربع سيئات ولم تضف أربعين حسنة إلى أربع سيئات، فجعل يلاحيني يعني يحجني. فانصرفت وتركته. وقال الإمام بمثل هذا التأويل القبيح المستنكر يضلون هم أنفسهم وبيضلوا حينئذ الآخرين بمثل هالاستنتاجات اللي تقدمت. هذا ما وقع في زمن الإمام الصادق، أما ما وقع في زمن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه كذلك، لكن كثير جدا بس رح يكتفي بواحد منا حتى ما نطولش. دخل على الرضا بخراسان قوما من الصوفية فقالوا له إن أمير المؤمنين المأمون، لأنه هني عامي، إن أمير المؤمنين المأمون نظر فيما ولاه الله تعالى من الأمر فرآكم أهل البيت أولى الناس بأن تأموا الناس، ونظر المأمون فيكم أهل البيت فرآك أولى الناس بالناس، فرأى أن يرد هذا الأمر إليك، والأمة تحتاج إلى من يأكل الجشب اليابس ويلبس الخشن ويركب الحمار ويعود المريض. وكان الرضا عليه السلام متكئا فاستوى جالسا. ثم قال: كان يوسف عليه السلام نبيا يلبس أقبية الديباج المزورة بالذهب، ويجلس على متكئات آل فرعون ويحكم. إنما يراد من الإمام قسطه وعدله، إذا قال صدق، وإذا حكم عدل، وإذا وعد أنجز. إن الله لم يحرم لبوسا ولا مطعما، وتلا قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. طبعا الأخبار كثيرة جدا، لكن برد نكتفي بهذا المقدار، هذا من جهة. من جهة تانية برد أفعال أو مذهب، وصار أمر رد حينئذ واضح. عشان هيك أنا جبت الخب يعني الجمعة الماضية، ما جبت لراح بصد بالبنادورة أنا بتاجر بالنواطية، جبت لحتى يبينك ماهية الدنيا كيف. ولما بدي بينك أنا ماهية الدنيا وبينك زهد أمير المؤمنين، ما بدي أحكي لك عن مفهوم الزهد، ما قد يطلع معك الزهد مثل زهد المتصوف. أنت إذا أنا ما جبت لك كل الأخبار لتنتزع أنت مفهوم الزهد الحقيقي، كن أنا ضليت. وبالإضافة إلى ذلك، بلا بد أنه أنا بينك صنوف العمل، أساس العمل، مش انه والله كان شغلتي انا احكي عن وظيفة الدولة، او انه والله احكي عن تاجر او احكي عن صانع. لا، كان شغلتي اعطي مقدمي نظرة الاسلام في الدنيا ونظرة الاسلام في كل الاعمال الاساسية والرئيسية في الدنيا. بناء على ما قد تقدم في الجلسة السابقة وهلأ، اولا انه والله يعني السياحة وترك طلب المعاش يرده قوله تعالى: قل من حرم زينة الله، عفوا يرده: فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، أمر بالسعي في سورة الجمعة. أيضا قوله: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، في سورة الملك الآية 15. أما بالنسبة إلى أنه تركوا كل الطيبات تدينا، يرده قوله تعالى في سورة الأعراف الآية 38: قل من حرم زينة الله، هم حرموه على أنفسهم، التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. بالإضافة إلى الآية المتقدمة في أول الكلام اللي هي آية 87 من سورة النجم. الأمر الثالث اللي عندهم هو أنه صلاة هي بالرأس مع الغناء. أما الغناء أمر محرم وواضح ما في داعي نحكي فيه. أما الرأس، الله ذم الجاهلية لأنه كانوا يذهبون إلى البيت، ما كانوا يرقصوا، كانوا يصفوا ويصفوا حول البيت. فقال تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب. فرتب العذاب على فعلهم. شو كانوا يفعلوا؟ ما كانوا يرقصوا، كانوا مكاء الصفير يصفروا، والتصدية التصفيق يصفقوا بديهم انه عم يطوفوا بالبيت. فكثر الصفية زادوا عليهم الرقص، بيقعد واحد بالنص بيقوم على يرقص لك شوي، بعد شي ربع ساعة بيقول لك انه قال تم فنائه. شو تم فنائه؟ قال رأى الله، ولما رأى الله نسي نفسه وحل روح الله فيه. ساعتها بلشوا يتبركوا فيه، بيقطعوا له تيابه، بانه حل يعني دعوة الحلولية بعينها. هو هذا الشيء اللي بيقولوه المتصوف، دعوة الحلولية يعني بالصفة الربوبية. بالصفة الربوبية بتتنقل من زيد لعبيد، كل واحد بيومه بيرقص بس يخشى عليه بصير هو رب. وانا ما جبتش البحث بالواقع، انا كنت حابب احكيه لانه هذا كمان بيطال الشيعة حول قصة يعني رؤية الله ونحو ذلك. وعشان هيك يعني رح نرجع البحث في قصة الرؤية ومع نظرية وحدة الوجود يعني الى وقت اخر. لكن احسن ما قال، قال شاعر الشيعة، قال: ايا جيل التصوف في شر جيل، لقد جئتم بشيء مستحيل. أفي القرآن قال لكم إلهي: كلوا مثل البهائم وارقصوا لي. إنه صلاتكم هي رأس غناني، يعني هو هذا. أفي القرآن قال لكم إلهي: كلوا مثل البهائم وارقصوا لي. هذا بالنسبة إلى ذمة بالواقع صح إنه التصوف بهذه الطريقة مذموم، مع ذلك الشرع حث على الزهد فيه. حس على الزهد في الدنيا، الأخبار كثيرة جدا في الزهد. بكفيك إذا بدك قول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لنوف، بيقول له لنوف البوكيلي في نهج البليغة في الحكم رقم 105 في نهج البليغة عن نوف البوكيلي: رأيت أمير المؤمنين عليه السلام ذات ليلة وقد خرج من فراشه فنظر في النجوم فقال لي: يا نوف، أراقد أنت أم رامق؟ فقلت: والرامق يا أمير المؤمنين. قال: يا نوف، طوبى للزاهدين في الدنيا، هذا حث على الزهد، الراغبين في الآخرة، أولئك قوم اتخذوا الأرض بساطة وترابها فراشا وماءها طيبة والقرآن شعارا. حتى ما تتوهم أنه بدل على التصوف، اتخذوا الأرض بساطة يعني بضلوا يصلوا، وترابها فراشا أنه بضلوا سجدين يستغفرون الله وهم ساجدون، وماءها طيبا يعني من كثرة وضوئهم، مش أنه سياحة بالأرض وعدم أنه سكناهم تحت أكنة أو تحت بيوت، والقرآن شعار أنه بيظلوا يقروا القرآن ويذكروا الله جل وعلا، والدعاء دثارة، ثم قرض الدنيا قرضا على منهاج المسير. يا نوف، إن داود عليه السلام قام في مثل هذه الليلة من الليل فقال: إنها ساعة لا يدعو فيها عبد إلا استجيب له، إلا أن يكون عشارا اللي بيغل أموال الناس بالظلم، أو عريفا أو شرطيا. طبعا العريف هو من يتجسس على أحوال الناس وأسرارهم فيكشفها للأمير، أو شرطيا أو صاحب عرطبة وهي الطنبور، أو صاحب كوبة وهو الطبيب. على كل الأخبار حينئذ في الزهد كثيرة جدا، إلا أن الزهد اللي حث عليه الشريعة ما حث على معنى التصوف، حث على الزهد بمعنى له يعني قيدان. القيد الأول أنه أن لا يكون عندك طمع في الدنيا ينسيك الآخرة. كل أشرب وإلبس وتزين وأي شيء من نعم الله جل وعلا تحلل فيها وتبرك فيها وأنفقها على نفسك، بس بشرط أن لا تنسى معها الآخرة. بس تنسى مع الآخرة بتكون آثرت الدنيا على الآخرة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني من الزهد عدم ارتكاب الحرام. أما عدم ارتكاب الحرام أمر واضح، أما كيف أنك أنت بتقبل على الدنيا وبتاكل من لذائذها ومن دون ما تنسى الآخرة؟ أن تقصر الأمل فيها. فالزهد هو تقصير الأمل في الدنيا، بس تقصر أملك في الدنيا قاعدة أنه لما بترفع الضد بيجي ضده، ضده أنه بصير تتوقع موتك، بس تصير تتوقع موتك بصير تتذكر الآخرة وما عادش تنسيها. بهالقيدين ورد الزهد. أما القيد الثاني قال عنه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في بحار الأنوار 67 صفحة 313، قال أمير المؤمنين: أزهد الناس من ترك الحرام. هذا القيد الثاني للزهد، أنك تترك الحرام، أن تكون مطيعا لله، مش أنك تترك المباح. متصوف يترك المباح. الزهد اللي حث عليه الدنيا أن تترك أن تترك الحرام. أزهد الناس من ترك الحرام. في خبر ثاني قيل لأمير المؤمنين نفس المصدر: ما الزهد في الدنيا؟ قال: تنكب حرامها، تنكب حرامها. هذا القيد الثاني. القيد الأول بيقول عن أبي الطفيل: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول: الزهد في الدنيا قصر الأمل، يكون أملك قصير. في خبر ثاني عن أبي جعفر الباقر إن رجلا سأله عن الزهد فقال: الزهد 10 أشياء، وأعلى درجات الزهد أدنى درجات الورع. وأعلى درجات، شفت، جعل الزهد أدنى من الورع. الورع هو اجتناب الشبهات. شو بيكون الزهد؟ يكون اجتناب الحرام. ثم قال: وأعلى درجات الورع أدنى درجات اليقين، وأعلى درجات اليقين أدنى درجات الارتضاء. لكن نرجع لأمير المؤمنين اللي هو أساس الكلام بكل هذا البحث. في كتاب روضة الكافي بيقول أمير المؤمنين: الزهد ثروة والورع جنة، وأفضل الزهد إخفاء الزهد. شوف صلوات الله عليه كيف بليغ. بيقول: الزهد كلمة بين كلمتين، قال الله تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم.
يا رب أمير المؤمنين
اللهم صل على
محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
بول الزهد كلمة بين كلمتين لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم في سورة الحديد الآية 23. فمن لم يأسى على الماضي لم يتحسس ولم يفرح بالآتي فقد أخذ الزهد بطرفيه. شو معناته يعني؟ تعصر أملك، بس يكون أملك في الدنيا قصير، لا بتحزن على اللي فاتك ولا بتفرح كتير باللي بده يجيك. فبيكون عم يتكلم عن الشرط الأول في الزهد، الشرط الثاني اللي هو ترك الحرام تكلم عنه في أكثر حينئذ من خبر. هذا بالنسبة بالواقع إلى معنى الزهد. طبعا نحن البحث في فضائل أمير المؤمنين الشخصي، وقلنا أن الفضائل فكرية ونفسية وجسدية وخارجية. الفكرية تكلمنا عنها، النفسية قلنا أنه أولها الشجاعة وثانيها حينئذ الزهد. بالنسبة بالواقع إلى الزهد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، الزهد إذا أردت أن تنظر إلى زهد أمير المؤمنين فعليك أن تنظر من ناحيتين، صار من ناحية كلامه، أخرى من ناحية أفعاله. أما من ناحية كلامه فنهج البلاغة مليء بما قاله عن زهده صلوات الله وسلامه. طبعا بالنسبة إلى كلامه في نهج البلاغة كثير جدا، لكن ما هو أهم ما يقال قوله في باب الحكم رقم 238، قال عليه السلام: والله لدنياكم هذه أهون في عيني من عراق. العراق هو العظم المعاش ولا لحم أبدا، معاش في علاج ولا لحم. قال: والله لدنياكم هذه أهون في عيني من عراق خنزير، عظم خنزير معلا ولا أرضة لحم، من عراق خنزير في يدي مجذوب. كيف انت بتهرب من المجذوب؟ كيف بتهرب من الخنزير؟ كيف بتهرب من العظم؟ لأن العظم شو راح تستفيد منه؟ وللدنيا عندي هالشكل. في خبر صيني من كتاب الله عليه السلام إلى عثمان بن حنيف الأنصاري وهو عامله على البصرة، وقد بلغه أنه دعي إلى وليمة قوم من أهلها، بعض الناس من البصرة دعوه فمضت، فبعث له كتاب قال له: أما بعد يا ابن حنيف، فقد بلغني أن رجلا من فتية أهل البصرة دعاك إلى مأدبة فأسرعت إليها تستطاب لك الألوان وتنقل إليك الجفان، وما ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مشفو، أي سائلهم مشفو أي مطلوب، وغنيهم مدعو، فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقدم. فما اشتبه عليك علمه فألفظه، فما اشتبه عليك علمه فألفظه، وما أيقنت بطيب وجوهه فنل منه. ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدى به ويستضيء بنور علمه، ألا وإن إمامكم محل الشيء، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من الدنيا بطمريه ومن طعمه بقرصيه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد، فوالله ما كنست من دنياكم تبرة، ولا ادخرت من غنائمها وفرة، ولا أعددت لبالي ثوبي طمرة، طمرة يعني ثوب دي، ولا حست من أرضها شبرة. إلى أن يقول: نعم بلى كانت في أيدينا فتك من كل ما أظلته السماء، فشحت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس قوم آخرين، ونعم الحكم الله، وما أصنع بفدك وغير فدك، والنفس مظانها في غد جدث وحضر، تنقطع في ظلمته آثارها وتغيب أخبارها. إلى أن يقول ولو شئت لاحتديت الطريق، يعني بارف الطريق أنا إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل بالحجاز أو باليمامة من لا طمع له في القرص ولا عهد له بالشبع. أو أبيت أو أبيت مبطانا وحولي بطون غرسة وأكباد حرة، أو أكون كما قال القائل وحسبك داء أن تبيت ببطنق وحولك أكباد تحن إلى القد. أأقنع من نفسي بأن يقال هذا أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر، أو أكون إسوة لهم في جشوبة العيش. فما إلى أن يقول، يعني طبعا الخبر طويل لكن نحن بس من باب ربح الوقت، إلى أن يقول إليك عني يا دنيا فحبلك على غاربك، قد انسللت من مسالبك وأفلقت من حبائلك واجتنبت الذهاب في مضاحدك، اعزبي عني فوالله لا أذل لك فتستذليني ولا أسلس لك فتقوديني، وأيم الله يمينا أستثني فيها بمشيئة الله لأروضن نفسي رياضة تهش معها إلى القدس. إذا قدرت عليه مطعوما وتقنع بالملح مأدوما، ولأدعن مقلتي كعين ماء نضب معينها مستفرغة دموعها، أتمتلئ السائمة من رعيها فتبرك، وتشبع الربيضة من عشبها فتربض، ويأكل عليا من زاده فيهجع. قرت إذن عينه إذا اقتدى بعد السنين المتطاولة بالبهيمة الهاملة والسائمة المرجة. طبعا الخبر طويل لكن حابب بس توقف انه هذا قاعدي ما بتجري على كل شخص، هذه قاعدة بتجري على الحاكم فقط. الحاكم يجب عليه أن يواسي نفسه بأضعف الناس لئلا يتبيغ بالفقير فقره. لذلك شفنا الإمام الصادق لما ما كان له الحكومة الظاهرية كان عم يلبس الثياب الحسنة، الإمام الرضا كان متكئ على وسائد المأمون، ولما اجوا الصوفية قالوا له، قال لهم على أئمة العدل، إنه على الأئمة يعني إنه بس يملك بس يبسط نفوذ. بيدخل شخص على الإمام الصادق بيقعد معه فبيتآنس هو وأصحابه، الإمام الصادق وأصحابه كلهم متكين، بيعملوا واحد بيقوله لو كنت أنت صاحب الأمر وقت نحن مجتمعين وحاكمين العالم، قام الإمام كان متكي يعني قعد شبه مغضب، قال له لو كنت ما كنا قعدنا، يعني ما مضمون الخبر، لو كنت أنا صاحب الأمر ما كنا قعدنا. صاحب الأمر إذا قام قام بسيرة علي، يعني بده يلبس الثوب الخشم، بده يأكل الجشب، وبده ويكون هناك الحكم للسيف، ما بدي أعدي على وسائد وعلى بصائد وعلى نمارق. هالدعوة بهلا بيجي بيقول لك طيب ماذا رجل الدين يا خي ليش عم يعيش عيشة متوسطة؟ إله حق ما دام ما عندوش نفوذ الحاكم، بس الحاكم فيك تطالبه إنه يوازي نفسه بأضعف الفقراء، غير الحاكم ما فيك تطالبه أبدا. صح ما بيجوز الإسراف، ما بيجوز التبذير، ما بيجوز حينئذ التهتك في الصرف، صح، لكن هالقاعدة اللي بأذهمنا إنه القاعدة اللي قال أمير المؤمنين يجب أن تنطبق على كل رجل دين ويجب أن تنطبق على كل مرجع، مش صح. صحيحة فقط في حال وحدة عند الحاكم بس يحكم، فعليه حينئذ أن يقيس نفسه بأضعف حينئذ.
بمولانا أمير المؤمنين صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الأمر الثاني إذا سمحتوا لي في كلامه بالرقم 216 بيقول والله لأن أبيت على حسك السعدان المسهد. طبعا الحسك الشوك والسعدان نبات طلعه الإبل، والإبل بطلعه نبات كله شوك. بيقول والله لأن أبيت على حسك السعدان مسهدا وأجر في الأغلال مصفضا، أحب إلي من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالما لبعض العباد وغاصبا لشيء من الحطام، وكيف أظلم أحدا لنفس يسرع إلى البلاء قفولها ويطول في الثرى حلولها. محل شيء هنا، والله لقد رأيت عقيلا وقد أملق، مش معه مصاري أبدا، حتى استماحني من بركم صاعا، من بيت المال صاعا صاعا كتلات حنطة، ورأيت صبيانه شعث الشعور غبر الألوان من فقرهم كأنما سودت وجوههم بالعظم باللون الأسود، وعاودني مؤكدا يعني زعبت أول مرة رجع مرتين وعاودني مؤكدا وكرر علي القول مرددا فأصغيت إليه سمعي فظن أني أبيعه ديني أنه بحطيص وأطبع قياده مفارقا طريقتي فأحميت له حديده هو أعمى عطي ثم أبنيتها من جسمه ليعتبر بها جاب له الحديد يحميها وقال له خذ الصاع مد عيده كمش الحديد فصرخ لما صرخ فضج ضجيج ذي دنف مرض ذي دنف من ألمها وكاد أن يحترق من ميسمها فقلت له ثكلتك السواكل يا عقيل أتئن من حديدة أحماها إنسانها للعبه وتجرني إلى نار فجرها جبارها لغضبه أتئن من الأذى ولا أئن من وضى وأعجب من ذلك طارق طرقنا بملفوفة في وعائها ومعجونة شنأتها كأنما عجنت بريق حية أو قيها فقلت أصلة أم زكاة أم صدقة فذلك محرم علينا أهل البيت قال لا ذا ولا ذاك ولكنها هدية فقلت هبلتك الهبول أعن دين الله أتيتني لتخدعني أمختبط أنت أم ذو جنة أم تهجر والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكي على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت وإن دنياكم عندي لأهون من ورقة في فم جرادة تقطمها ما لعلي ولنعيم يفنى ولذة لا تبقى نعوذ بالله من سبات العقل وقبح الزلل وبه نستفيد. طبعا لأنه أطلنا يعني وصار لازم نوقف كنت أنا حابب أنه نحكي عن زهده العملي وهذا ما نرجئه بالواقع إلى الأسبوع المقبل نكتفي بهذا المحضار وأدعو الله جل جلاله ألا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين وأن لا يميت إلا على حبه وحب بنيه المعصومين وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله.